الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وحظر الغناء الأكثرون قضوا به، وعن أبوي بكر إمام ومقتدي إباحته لا كرهه، وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فانشدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم قول الناظم وشرحه في موضوع آلات اللهو وما يلحق بها، والآن انتقل إلى حكم الغناء، وذكر أن الحنابلة على ثلاثة أقوال. قول الأول: تحريمه مطلقا، لأنه لهو وفيه شغل عن ذكر الله عز وجل، قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ولهو الحديث هو الغنى، فسرت الآية بأن المراد به الغنى، وأن من الناس من يأخذه بدلا من القرآن ويتلهى به ويتلذذ به ويشغل به. توعدهم الله بالعذاب، بشرهم بعذاب أليم. والقول الثاني أنه مباح من غير كراهة، كما هو قول أبوي بكر، والمراد بهم أبو بكر الخلال صاحب الجامع المشهور من تلاميذ الإمام أحمد، وهو الذي جمع مسائل الإمام أحمد وفتاواه في مجموع ضخم يقال له جامع الخلال، إلا أنه مع الأسف ضاع، ولا يوجد منه إلا قطع يسيرة، ولو وجد لكان فيه علم غزير، ولكن لعل الله أن ييسره ويرده ليستفاد منه. وكذلك تلميذه أبو بكر عبد العزيز المسمى بغلام الخلال، غلام الخلال تلميذه الخاص، ولذلك سمي غلام، كأنه مملوك له من شدة ملازمته له وأخذه عنه. أبو بكر الخلال وأبو بكر غلام الخلال، قال بأنه مباح من غير كراهة. وذهب الإمام أبو يعلى شيخ المذهب إلى أنه مكروه، مباح مع الكراهة، كراهة تنزيه. هذا كله في الغناء المجرد الذي هو مجرد صوت فقط، أما إذا كان معه آلات له ومزامير، أو كان يشتمل على المجون، يشتمل على المجون والتشبيب بالنساء كما هو الموجود الآن في الإذاعات وفي عند المطربين، فهذا لا أحد يقول بإباحة، هذا حرام. أو كان فيه هجاء لأحد من المسلمين، هجاء يعني ذم لأحد من المسلمين، أو فيه مدح كاذب، فلا شك أنه في هذه الأحوال محرم عند الجميع. إذا كان فيه تقريب وتشبيه ووصف للنساء والخدود والخدود والعشق والغرام كما هو الموجود الآن في الإذاعات وعند المطربين والمطربات، فلا شك في تحريمه فيما يشتمل عليه من الشر العظيم والفتنة الكبيرة. أو كان فيه هجاء أو فيه مدح كاذب، فهذا لا شك في تحريمه لما يشتمل عليه من المنكرات. وللإمام ابن القيم كتاب اسمه السماع الكبير الطبع، كذلك لشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى في حكم الغنى، وذكره أيضا ابن القيم في إغاثة اللهفان في باب خاص. لا شك أن هذا النوع أنه حرام فيما يشتمل عليه من المنكرات. نعم.
وحظر الغناء الأكثرون قضوا به،
الأكثرون من العلماء قضوا به مطلقا من غير تفصيل أنه حرام من غير تفصيل. نعم.
وعن أبوي بكر إمام ومقتدي،
عن أبوي بكر أبو بكر الخلال وتلميذه عبد العزيز غلام الخلال أنهما يريان إباحته. نعم.
وعن أبوي بكر إمام ومقتدي إباحته لا كرهه، وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فانشدي.
هذا القول الثاني. أما الإمام أبو يعلى الفراء شيخ المذهب المشهور صاحب المصنفات العظيمة، فإنه يرى أنه مباح مع كراهة التنزيه. ولكن على كل حال ما هي العبرة بالخلاف، العبرة بالدليل، العبرة بما قام عليه الدليل. وأيضا هم لا يريدون الأغاني الموجودة الآن التي أصبحت فتنة للناس، هذه لا شك في تحريمها، إنما يعنون الغناء القديم الذي كان على وقتهم. نعم.
فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له غينة لم يعتبر مع شخدي.
هذا في حق من لم يداوم عليه، هذا الخلاف في حق من لم يداوم عليه، أما من داوم عليه وعرف به صار حرفة له فهذا يفسقونه ولا يقبلون شهادته. إذا داوم عليه فصار حرفة له اشتهر به فإنه يكون فاسقا ولا تقبل شهادته. أعف.
فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شخدي.
تخذ قينة مغنية، مغنية من الجواري، ويصير ديدنه الغنى اجتماع الغناء، هذا لا شك انه ساقط ولا تعتبر عدالته ولا تقبل شهادته. نعم.
فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شهدي،
يعني لا تعتبر شهادته لأنه غير عدل. نعم.
ولا بأس بالشعر المباح وحفظه.
أما الشعر، رواية الشعر وحفظه، فالشعر النزيه المفيد لا بأس به، الذي يشتمل على اللغة العربية وعلى الأمثال والحكم والفوائد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. وكان يستمع إلى الشعراء عليه الصلاة والسلام، استمع إلى حسان، استمع إلى كعب بن زهير، واستمع إلى الخنساء. فكان يستمع إلى الشعر الجيد ويحث على، يقول إن من الشعر لحكمة، الشعر الذي فيه فائدة، إما من ناحية اللغة كالشعر الجاهلي الذي فيه ضبط اللغة، أو فيه حكم، أو فيه تاريخ الوقائع، فهذا لا بأس به، لا بأس أن يكون الإنسان شاعرا فيه، ولا بأس أن يستمع، ولا بأس أن يخطب. الذي ليس له عنده حفظ من الأشعار الجيدة لا يكون عنده قدرة وملكة على الكلام وعلى الشواهد وعلى اللغة وعلى، نعم. كان الأئمة يحفظون الأشعار الكثيرة، يحفظون عشرات الآلاف من الأبيات من شعر العرب الجيد، نعم.
ولا بأس بالشعر المباح وحفظه.
المباح، أما الشعر المحرم كالهجاء والمدح الكاذب، هذا لا يستجيدون ولا يرغبون فيه، نعم. والشعر الماجن الذي فيه الغزل والمجون هذا لا يستجيدون ولا يستمعون إليه، إنما الغزل الخفيف الذي ليس فيه فتنة كان الشعراء يبدأون قصائدهم بالتغزل البريء الذي ليس فيه فتنة، هذا شيء تخيلونه تحسين للشعر أو للقصيدة، ثم يدخلون على الموضوع الذي يريدونه، مثل كلامية كعب بن زهير، قد بدأها بشيء من الغزل واستمع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فيه محذور، نعم.
ولا بأس بالشعر المباح وحفظه.
حفظه وضبطه، لأنه فيه ثروة، فيه ثروة لغوية، ثروة من الحكم والأمثال، نعم.
وصنعته، من ذم ذلك يعتدي.
وصنعته بأن يكون الإنسان شاعرا في هذا الشعر النزيه فإنه لا يذم، الشاعر الذي يقول هذا الشعر لا يذم، فمن ذمه فقد اعتدى، يعني تجاوز الحد وغلا، لأن هذا شيء معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي عند المسلمين، ما كانوا يستنكرون حفظ الشعر المفيد والجيد، نعم.
فقد سمع المختار شعر صحابه.
سمع المختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شعر صحابه، يعني الصحابة، كحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكعب بن زهير، وقيس بن صرمة، وعبد الله بن رواحة، في شعراء من الصحابة كثيرون استمع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شعرهم فيه فوائد، فيه تشجيع للمسلمين على الجهاد، وفيه ذم للكفار، وفيه حث على الجهاد وعلى نصرة الإسلام، وفيه رد على الكفار كما رد حسان بن ثابت رضي الله عنه على شعراء الكفار، وقال له صلى الله عليه وسلم: أجب وروح القدس معك. فإذا كان يستخدم للدعوة إلى الله ورد شبه الكفار فإنه طيب يكون من وسائل الدعوة، وإلا فإنه يكون من المباح الذي لا ذم فيه. نعم.
فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين خرد.
تشبيبهم يعني الغزل الخفيف الذي ليس فيه إغراب بالخرد، يعني بالفتيات ووصفهن وصفا يغري، وإنما هو وصف عابر، هذا لا بأس به لأنه من ملح الشعر. نعم.
ولم يكن في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة فروي وانشدي. فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين خردي.
ولم غير تعيين خر يعني تشبيب ليس فيه فتنة، غزل خفيف. نعم.
ولم يكن في عصر لذلك منكر،
ولم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم منكر. ولما مر عمر بن الخطاب على حسان وهو ينشد في المسجد نظر إليه نظرة مستنكر، فقال حسان: كنت أنشده عند من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يكن في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة فروي.
فيه حكمة، إن من الشعر لحكمة، هذا مأخوذ من الحديث، وهذا صحيح أن الشعر يشتمل على حكم عظيمة. الشاعر يقول حكما مفيدة جدا، مثل شعر المتنبي، هذه حكم عظيمة وفيه فوائد عظيمة. نعم.
ولم يكن في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة فروي وانشدي.
فروه وأنشده، لا بأس عليك في ذلك، إذا رويته وألقيته وأنشدته فلا حرج عليك في ذلك، لأن هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، فهذا في الشعراء السيئين، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى سبحانه وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. استثناهم الله الشعراء الذين شعرهم نزيه فيه فائدة ودعوة للإسلام ولب عن العقيدة، هذا مستثنى. نعم.
وحضر الهجاء والمدح بالزور والخنا،
هذه آفات الشعر والغنى، آفاته إذا كان فيه هجاء وهو ذم الأشخاص وعيب الأشخاص، هذا لا يجوز، خصوصا إذا كانوا من المسلمين فلا يجوز روايته ولا يجوز إنشاده، لأنه من الغيبة ومن الفتنة، هذا شعر الهجاء. نعم.
وحضر الهجاء والمدح بالزور.
والمدح بالزور يعني بالكذب والإطراء، هذا ممنوع. الشعر الذي فيه مدح وإطراء بالكذب هذا ممنوع، أما المدح بالحق فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الشعراء، مدحه حسان ومدحه كعب بن زهير ومدحه شعراء، ولم ينكر عليهم إذا كان المدح حقا، إنما المدح الجافي والغالي هو الممنوع. نعم.
والمدح بالزور والخنا،
نعم، والفساد، يعني يمدح بالفساد وشرب الخمر، هذا خنا لا يجوز. نعم.
وتشبيبه بالأجنبيات أكدي،
تشبيبه بالنساء الأجنبيات التي يحصل بالتشبيب بهن فتنة، هذا لا يجوز، هذا يسمونه بالعشق والغرام، شعر العشق والغرام والمجون، هذا حرام، كما هو الآن في الأغاني والشعر الذي يلقى من الفنانين والفتانين. نعم. ووصف الزنا والخمر والمرض والنساء. نعم. الذي يشتمل على هذه الأمور حرام بالإجماع. وصف الخنا، وصف الزنا، وصف المرض، وصف المرض وهم الصبيان مما يغري بالفاحشة، ووصف الخمر ومدح الخمر، هذا كله لا يجوز في الإسلام. نعم.
ووصف الزنا والخمر والمرض والنساء القيان ونوح للتسلط.
نعم.
ووصف الزنا والخمر والمرض والنساء القيان.
لا، الفتيات. القيان غلط. النساء الفتيات يعني الشابات. نعم.
وصف الزنا والخمر والمرض والنساء الفتيات.
نعم.
ونوح للتسخط يردي.
ونوح للتسخط، نوح على الأموات، نياحة، يعني بأن يكون الشعر يشتمل على النياحة، تعداد محاسن الميت، تحسر عليه، هذا لا يجوز. أما رثاؤه بما هو فيه من خير وما فيه من علم والدعاء له فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم روحي رثاه حسان بعد موته، وكانوا الصحابة يرثون موتاهم، لكنه رثاء نزيه ليس فيه نياحة ولا تسخط على القضاء والقدر. نعم.
هجران أهل المعاصي وهجران من أبدى المعاصي سنة.
الهجران والهجر معناه الترك. قال تعالى والرجز فاهجر. الرجز الأصنام وهجرها تركها، ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن فيها تركا لبلاد الكفر. فمن ترك بلده لأجل دينه، الفرار بدينه، فهذه الهجرة العظيمة التي تعادل الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالهجر هو الترك، هو ترك الشيء رغبة، ترك الشيء رغبة عنه. هجران أهل المعاصي فيه تفصيل. أهل المعاصي ينقسمون إلى قسمين: أصحاب معاصي وأصحاب بدع. أصحاب معاصي وأصحاب بدع وأصحاب ضلال في العقيدة. أصحاب المعاصي التي ليس فيها بدع وليس فيها ضلال ولا فساد في العقيدة، وإنما هي معاصي في الشهوات فقط أو ترك الواجبات، فهؤلاء إن كان في أجرهم ردع لهم ليتوبوا فإنهم يهجرون، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم، وهجر نساءه شهرا لما حصل منهن إساءة إليه صلى الله عليه وسلم في حقه، فهجرت عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير لما أنكر عليها كثرة الصدقات وكثرة والجود في سبيل الله، أنكر عليها ذلك فغضبت عليه وهجرته. فهجران أهل المعاصي إذا كان فيه ردع فإنه مشروع، وإن كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فإنهم لا يهجرون، ولكن يناصحون، يستمر في نصيحتهم. وأما أهل البدع فإنهم يهجرون لئلا تنتشر بدعتهم ويؤثر على من يجالسهم، ومن باب أولى هجران أهل الضلال في العقيدة كالجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وأصحاب البدع في العقيدة هؤلاء يتعين أجرهم ليسلم المسلمون من شرهم. نعم. ويحذر منهم. نعم. ففي فرق بين العاصي وبين المبتدع وبين الضال في العقيدة. نعم.
وهجران من أبدى المعاصي.
من أظهر المعصية. من اللي يعصي سرا ولا ندري عنه هذا ما علينا منه ولا نروح نبحث عنه نتتبع. هذا من أمر خفي نحن ما كلفنا بالتجسس على الناس إنما إذا أظهر المعصية. نعم.
وهجران من أبدى المعاصي سنة.
من أبدى المعاصي يعني من أظهرها بخلاف من لم يظهرها. سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهجران من أبدى المعاصي سنة وقد قيل إن يرجعه أوجب وأكدي.
وقد قيل إن كان الهجر يرجعه عن معصيته فالهجر واجب. فالهجر واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
وقيل على الإطلاق ما دام معلنا.
نعم.
ولاقف بوجه مختهر معربدي.
يعني قيل إن هجره سنة مطلقة مستحب. يعني هجره مستحب مطلقة. وقيل إنه واجب. وقيل بالتفصيل إن كان هجره يردعه فإنه يهجر وإلا فلا. هذا صاحب المعصية التي ليست بدعة ولا ضلال إنما هي معصية في الأفعال أو بالأقوال. فالعاصي أخف من المبتدع. العاصي أخف من المبتدع. نعم.
وهجران من أبدى المعاصي سنة.
هذا قول. نعم.
وقد قيل إن يرجعه أوجب وأكدي.
هذا التفصيل. نعم.
وقيل على الإطلاق ما
هذا القول الثاني المقابل للأول. قيل إن هجر العاصي سنة مطلقة وقيل إنه محرم مطلقة وقيل بالتفصيل إن كان يرجعه فإنه واجب وإن لم يرجعه إنه لا يجب لأنه لا يزيده إلا شرا. نعم.
وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي.
هذا هو الأجر. لاقه بوجه مكفهر يعني وجه مقطب لا تنبسط معه حتى يحس بذنبه. نعم.
ولاقه بوجه مكفهر معربدي.
معربدي يعني غير منبسط. نعم. علشان يرتجع.
نعم. ويحرم تشتيت على متستر.
ولكن الآن الأكثر ما يهجرون إلا اللي خالفهم في أمور دنياهم. اللي خالفهم في أمور دنياهم يزعلون عليه ويهجرونه. وأما اللي خالف في أمور الدين هذا سهل. هذا عندهم سهل ولا يخالف. ما دام أنه جيد معهم في أمور دنياهم يحبونه ويأنسون به. وأما إذا أنه صار ما هو جيد في أمور دنياهم فإنهم يهجرونه. ما كان الهجر لأجل الدين والمحبة لأجل الدين وإنما لأجل الدنيا. نعم.
ويحرم تجسيس على متستر.
تجسس المتستر لا نبحث عنه ما نروح نتجسس عليه. قال سبحانه وتعالى ولا تجسسوا يعني لا تتجسسوا على المتسترين. إنما هذا في من أبدى المعاصي. الخلاف السابق في من أبدى المعاصي أظهرها. أما المتستر فإنه يترك ولا يتجسس عليه لأن مالنا إلا الظاهر. مالنا إلا الظاهر. نعم.
ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد.
نعم. يحرم التجسس على من يواقع المعاصي خفية. من يواقع المعاصي خفية بينه وبين نفسه، هذا شر قاصر عليه هو، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. والله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم، ويقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فنحن ليس لنا إلا الظاهر، ونفل سرائر الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز التجسس على متستر. نعم.
ويحرم تسييس على متستر برزق وما،
يعني سواء كان يباشر المعاصي سرا بينه وبين نفسه ولا يدري عنه أحد، أو كان له ذنب قديم. إذا كان له ذنب قديم تاب منه، ما نروح نبحث عن القديم وننشره نقول هذا صار سوى كذا وكذا، هذا صار منه كذا وكذا. لا يجوز انك تبعث الشيء الذي قد فات وانتهى والسوابق، ما تبحث ماذا منه الآن قد أقلع عنها وفركها، هتروح تبحث عن الماضي. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالعاصي المتستر هذا لا نبحث عنه، الذي سبق أنه حصل منه شيء ولكن الآن ما يحصل منه شيء، ما نروح نبعث هذا الشيء ونقول للناس ترى فلان صار منه كذا وكذا وصار منه، نترك هذه الأمور. وقل من يسلم منه، ما في معصوم، قل من يسلم. ولو أن الإنسان ناظر نفسه وجد فيها عيوبا كثيرة ووجد عنده خللا كثيرا، فالواجب أن الإنسان يتفقد نفسه هو. نعم.
ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد.
إذا لم يعد الشيء ويكرره، وإنما هو شيء قديم فلا تبحث عنه. نعم.
وهجران من
يعني فالعاصي الذي يستر معصيته لا يجسس عليه، العاصي الذي ترك المعصية لا تبحث عما مضى، لا تبحث عما مضى، الله يتوب على من تاب. انظر إلى الحاضر ولا تنظر إلى الماضي. نعم.
وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق.
هذا الداعي الذي يدعو، المبتدع الذي يدعو إلى بدعة، هذا يجب هجره والابتعاد عنه. نعم.
وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد.
احتمه يعني أوجبه بغير تردد في إيجاب هجره. الذي المبتدع والداعي إلى الضلال اللي يدعو الناس، يدعوهم إلى السحور ويدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعوهم إلى الربا ويقول الناس اليوم الاقتصاد ما يصلح إلا بالمعاملات العصرية ولو كان فيها ربا، اللي يدعون إلى هذه الأمور يجب هجرهم ويجب الإنكار الشديد عليهم، والتحذير تحذير منهم، سواء كانوا يكتبون هذا في الجرائد أو يلقونه في القنوات الفضائية أو يتكلمون به في المجالس. هؤلاء يجب محاربتهم لأنهم ينشرون الفساد. والذي يدعو إلى البدع، يدعو إلى البناء على القبور ويقول هذه أمور من تعظيم الصالحين وهذا من حق الصالحين علينا وهذه محبة للصالحين إننا نخلد ذكراهم ونبني على قبورهم، لأن هذا فيه تخليد لذكراهم، وما أكثر هؤلاء الذين يروجون لوسائل الشرك والبدع ويدعون إليها، هؤلاء يجب هجرهم والابتعاد عنهم. والذي يدعو إلى عقيدة المعتزلة أو عقيدة الأشاعرة أو عقيدة الجهمية هذه أشد، أو هذا هؤلاء ظلال يجب هجرهم، أو إلى عقيدة المرجئة يقول إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، أنه يمكن أن الإنسان يكون مؤمن ولو ما عمل شيء من الطاعات، هؤلاء أهل ضلال يجب هجرهم والابتعاد عنهم، تحذير من أقوالهم. نعم.
وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق يحكمه بغير تردد.
نعم.
على غير من يقوى على دحض قوله.
الذي يقوى على الرد عليهم ومجالستهم لأجل الرد عليهم ومناظرتهم ورد شبههم، هذا لا بأس أنه يجلس معهم ويناظرهم ويرد عليهم، إما فيما بينه وبينهم أو علانية في المجال في مناظرات تعقد، ويكون الذي يتولى الرد عليهم قادرا على دفع الشبه وإقامة الأدلة ودحض الباطل، فهذا لا يهجرهم بل يقابلهم ويرد عليهم. أما اللي ما عنده استعداد لهذا الأمر فإنه يبتعد عنهم لئلا يصيبوه بعدواهم وشره. نعم.
على غير من يقوى على دحض قوله.
نعم.
ويدفع أضرار المضل بمذودي.
بمذودي يعني بلسان قوي وحجة دانوة. فاللي عنده استعداد لقمع باطلهم والرد عليهم يخالطهم ويجالسهم ويرد عليهم علشان يكف شرهم عن المسلمين، ويناظرهم إذا عقدت مناظرات يناظرهم لأجل رد شرهم وإعلام الناس لأن ما معهم حجج ولا معهم ما يستدلون به إلا شبهات، لكن هذا قليل، اللي يقدر على هذا قليل من الناس. نعم.
على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع أضرار المضل بمذودي ويقضي أمور الناس في إتيانه.
نعم. أو إنسان، هل الشيء الأول يعني يباح مخالطتهم لأمرين، إما للرد عليهم ودحض شبهاتهم، الأمر الثاني لقضاء حوائج الناس، إذا كان عندهم حوائج للناس فهو يتصل بهم من أجل قضاء حوائج الناس التي عندهم، لا لأجل محبتهم أو مناصرة باطلهم، وإنما لأجل أخذ حقوق الناس التي عندهم. نعم.
ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود.
نعم.
على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع أضرار المضل بمذودي.
هذا واحد. نعم.
ويقضي أمور الناس
أو يقضي أمور الناس لأنهم تولين أمور الناس، فلا بأس أن اللي عنده مقدرة أنه يتصل بهم ليأخذ حقوق الناس منهم ودفع الظلم عن الناس. نعم.
ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود.
أي نعم، في هذه الحالة لا يهجرهم، لأن الهجر يصبح ضرر. الإنسان اللي عنده مقدرة أو عنده مقدرة على الرد أو أخذ حقوق الناس منهم، إذا هجرهم تسلطوا، وكونه يقاومهم ويأخذ حقوق الناس منهم هذا مصلحة راجحة، أما إذا تركهم تسلطوا على الناس وأكلوا حقوقهم. نعم.
وحظر انتفاء التسليم فوق ثلاثة.
هذا مسألة الهجر بين المسلمين فهم بين أهل المعاصي، زعل اللي يسمونه زعل، صار بينك وبين واحد إشكال وصار بنفسك عليه شيء من أمور الدنيا، من أجل أمور الدنيا، أما خصومة ولا كلام تكلم عليك ولا أنه أساء إليك بشيء ليس من أمور الدين، فهذا لا تهجره. العفو والمسامحة والصلح خير، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن إن كان ولا بد تبي تشفي نفسك مما عندك عليه تبي تشفى، فالرسول أباح لك 3 أيام فأجره، ثم بعد ذلك تسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ف3 أيام سمح بها من أجل أن يذهب ما في نفسك، وما زاد عن 3 فلا يجوز. هذا إذا كان الهجر ما هو من أجل أمور الدين، وإنما هو من أمور دنيوية أو أمور نفسية بينك وبينه. نعم.
وحضرا كيف التسليم فوق 3،
أما الزيادة على 3 فهو محرم لا يحل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل، معناه أنه يحرم هجر المسلم الذي لم يحصل منه إساءة في الدين، يحرم هجره فوق 3. نعم.
وحضر انتفى التسليم فوق 3 على غير من قلنا بهجر فأكدي،
على غير من قلنا من أهل المعاصي وأهل الضلال وأهل البدع، إنما هي أمور دنيوية. نعم.
ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي الفسق أو ذي الري الردي.
الجليس، هذا في اختيار الجليس، يختار المسلم الجليس الصالح الذي يستفيد منه، ولا يجلس مع الجليس الردي، الردي في دينه أو في عرضه أو في أخلاقه، ولا يجلس مع السفهاء ومع الناس اللي ما هم في مستواه، إنما يجلس مع من يستفيد منهم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك من طيبه الذي معه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة وقت جلوسك عنده. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، يطاير عليك شرارا منه يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا ممكنة وقت جلوسك عنده. فاختر الجليس الصالح الطيب الذي تستفيد منه ولا يتنقصك الناس، يعني الناس إذا شافوك جالس فلان وفلان تنقصوك ونزلت مرتبتك عنده، ويقولون المرء من جليسه، يزنون المرء بجليسه، كما قال الشاعر: إذا صحبت قوما فاصحب خياره، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وقال الآخر: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين للمقارن يقتدي. فالناس يزنون الأشخاص بجلسائه، فإن كانوا يجلسون مع الطيبين ومع الرجال ومع فإنهم يرتفع قدرهم عنده، وإن كانوا يجلسون الأسافل والأراذل فإنها تنزل منزلتهم عند الناس. نعم.
أو للمرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي الفسق أو ذي الري الردي.
مع ذي الفسق العاصي يعني، أو ذي الرياء اللي يتزين عند الناس وهو سيء في الباطن، ذي الوجهين، هذا لا تجالس، اللي يتملق وتشوفه يمدح ويتملق ويتظاهر في محبة الأخيار ومحبة الصالحين وهو يبغضهم في الباطن أو يعقر فيهم في الباطن، هذا لا تجالس لأن لا يصيبك منه شيء. صاحب الفسق صاحب الرياء اللي يأتي الناس بوجهين، قال صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس من الوجهين، اللي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أو الدني، دني في عاداته وتصرفاته، فلا تجالسه أيضا. نعم أعد.
ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء،
دنيء في أخلاقه وفي منظره وعاداته. نعم.
ومع ذي الفسق أو
مع ذي الفسق، هذا من باب أولى لإيقاف المعاصي والمخالفات، لا تجالسه لا يؤثر عليك، أو تكون راضيا بفسقه، أنك إذا جالسته من غير إنكار معناه أنك راضي بفسقه. الله جل وعلا لعن بني إسرائيل على مثل هذا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كان أحدهم يلقى أخاه على المعصية فينهاه في أول الأمر، ثم يلقاه المرة الثانية فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، فلما رأى الله ذلك منهم لعنهم على ألسن أنبيائه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم.
ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي الفسق أو ذي الرياء الردي،
أو ذي الرياء اللي ما له ظاهر باطن، له ظاهر يخالف الباطن، أما الإنسان الذي يوافق ظاهره باطنه في الخير وليس عنده مراوغة، إنسان ناصح هذا جالس، أما إنسان له ظاهر يخالف الباطن إذا صار مع الناس تظاهر بالخير وإذا خلا مع جلسائه ومع نفسه صار يذم الناس في حالة المنافقين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا ذو الوجهين. نعم.
كذا مع سخيف وهو من رق عقله،
كذا مع سخيف يعني لا تجالس السخيف، وهو
من رق عقله،
من رق عقله اللي عقليته هابطة، عقليته هابطة هذا سخيف لا تجالسه. نعم.
كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي
الذين يزاولون الألعاب الدنيئة والمحرمة، الذين يلعبون الورق أو يلعبون النرد والشطرنج وهو الذي يؤخذ عليه المقامرة، يأخذون المقامرة على هذه الألعاب يسابقون فيها، هذا حرام وفسق وقمار وشر، فلا تجالس. وحتى لو لم يأخذوا عليها شيئا لأنها لهو ولعب سفاه ولا تليق بمكارم الأخلاق وبشهامة الرجال، اللي يلعبون هذه الأشياء هؤلاء سفهاء ويسهرون عليها أيضا، يسهرون عليها ويحصل سباب بينهم وتشاتم بينهم، كلام من قبيح، وقد يتركون صلاة الفجر بسبب السهر، فإذا جالستهم وسهرت معهم أصابك ما أصابك فلا تجالسهم. نعم. وكذا
كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي.
نعم. الشطرنج والنرد هذه ألعاب كانت معروفة وهذه فظيعة، وقد حذر منها العلماء، يسمونها المجوسية، يلعب النرد والشطرنج يقولون كأنما صبغ يده، كأنما صبغ يده بلحم الخنزير، فهما لعبتان قبيحتان، وأخذ العوض عليهما هذا قمار محرم وميسر، واللعب بدون مال وبدون شيء سفاهة وضياع للوقت وجلوس مع الأنزال، فلا خير فيها سواء بعوض أو بغير عوض.
نعم. كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي.
واللعب الردي أيا كان، لأن في كل وقت تبتكر ألعاب جديدة أو تستورد من مجتمعات أخرى، فكل هذه الألعاب الهابطة والردي أو التي لا فائدة فيها ابتعد عنها وعن أهلها. نعم.
ومتهم في دينه أو بعرضه.
ولا تجالس المتهم في دينه أو متهم بعرضه بالفساد، لأنك إذا جالسته الناس يراقبونك ويقولون جالس فلانا وفلان المتهم في كذا، فينزل مكانك ومقامك عند الناس. نعم.
ومتهم في دينه أو بعرضه.
ولو مجرد تهمة كيف وقد قيل، ابتعد عن هذه الأمور. نعم.
ومتهم في دينه أو بعرضه، به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي.
ابن حمدان من أئمة الحنابلة، صاحب الرعاية، صاحب كتاب الرعاية مشهور. وهم اثنان، ابن حمدان اثنان، حمدان الكبير وابن حمدان الصغير. نعم.
السلام والمصافحة والاستئذان
يكفي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ظهرت عليه بوادر المعاصي مثل من ظهر منه رائحة الخمر، هل يهجر ويشهر فيه؟
متهم، أنتم سمعتم يقول لا تجالس المتهم، ما دام أنه يتهم بهذه الأمور ابتعد عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أما التشهير به وهو ما ظهر منه شيء، تشهير به وما ظهر منه شيء فلا يشهر به، لكن أنت ابتعد عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالأغاني الوطنية والأشعار الوطنية، هل يجوز الاستماع إليها؟
إنشاد الشعر واستماعه سبق لكم أنه جائز، وقد استمع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الشعر النزيه، الشعر الحكم والأمثال والمواعظ، هذا لا بأس بإنشاده واستماعه، ولا بأس بأن يصنعه الشاعر ويقوله الشاعر، كل هذا شيء طيب. والشعر كما يقولون الشعر ديوان العرب، الشعر هو ديوان العرب الذي سجل أمجادهم ومفاخرهم وأخلاقهم وشجاعتهم ولغتهم، كل هذا في الشعر العربي الرصين، ما هو الشعر الهزيل الآن اللي يسمونه الشعر الحر، هذا الشعر الهر، ما هو الشعر الحر، ولا خير فيه، ولا مستورد من الكفار، ولا فيه لا لغة ولا دين ولا أدب ولا شيء أبدا، هراء سخيف، إنما الكلام على الشعر الصحيح، الشعر الجزل، الشعر الموزون المخفى، هذا هو الذي فيه الكلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشعر الذي ليس فيه غزل ولا مجون لكنه يعزف معه العود أو الربابة،
لا يجوز استعمال آلات اللهو مطلقا إلا الدف للنساء في مناسبة الزواج، الدف فقط، وما عداه من آلات اللهو كله ممنوع محرم. نعم.
وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أهجر أبناء عمومتي الذين يدعون إلى الخروج مع جماعة التبليغ علما بأنهم من هذه الجماعة؟
ينصحهم وبين لهم أن هذا أمر لا يليق ولا يجوز، واللي يريد الخير، الخير موجود بدون جماعة التبليغ، موجود في المساجد، موجود في حلق الدروس، في مجالسة العلماء، موجود الخير موجود بدونه، اللي بيدعو إلى الله وعنده استعداد يدعو إلى الله، ما يمنع، متاحة له الفرصة بدون أنه يرتبط مع جماعة أو مع منهج أو مع، الباب مفتوح لعندهم استعداد وعندهم قوة عندهم رغبة في الدعوة إلى الله عز وجل بدون ارتباط بتنظيم أو بجماعات لا يدرى عن مصدرها ولا يدرى عن عقائدها ولا يدرى عن مجهولة، بل ظهر منها أشياء كما هو معلوم، وصاحبهم ناس تراجعوا عنهم وبينوا ما عندهم، فكيف نبقى معهم الآن وقد ظهر أمرهم واللي صحبوهم تخلوا عنهم وذكروا ما عندهم من المنتقدات؟ الواجب عليك أنك تنصح هؤلاء، فإذا لم يمتثلوا اتركوا، لا تذهب إليهم حتى يتركوا هذا الشيء. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، المصر على حلق لحيته أو شربه للدخان أو إسباله للثوب، هل يجب هجره؟
إذا كان هجره يبي يرجع ويترك هذا الشيء، نعم يجب هجره. أما إذا كان ما يأثر فيه بل ربما يزيده، فهذا الهجر ما له قيمة معه، لكن المناصحة عليك بالمناصحة والإنكار عليه. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هجر الزوج لزوجته هل يدخل في الحديث المقدر لمدة الهجر بثلاثة أيام؟ ومتى يسوغ للزوج أن يهجر زوجته أكثر من ثلاثة أيام؟
هذا معصية، هجر الزوج لزوجته عن النشوز هذا هجر عن معصية، ما هو هجر عن أمور دنيوية، لأن النشوز معصية، ويهجرها إلى أن ترتجع، وهجروهن في المضاجع إلى أن ترتجع عن نشوزها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي قريب أخذ ميراثي وصار يماطلني، وهجري له ثلاثة أيام لا يؤثر فيه ولا يزيده إلا إيغالا في ظلمي، وجربت هجره لمدة أطول فرأيت لذلك أثرا، فهل أنا آثم بهجري هذا؟
يا أخي، مسألة الحقوق عندك المحاكم وعندك ولاة الأمور، اشتكوا طالب بحقك، أما الهجر فلا يجي لك شيء، ربما أنه يفرح إلى منك هجرته، يفرح يسلم منك ومن مطالبتك، هذا مثل هذا عندك المطالبة عند المحاكم، إن إنسان عندك إثبات عليه وعندك حجة عليه فطالبه عند المحاكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب المخدرات ومن يتعاطاها عندما يريدون تعاطيها يختفون عن الناس في البراري أو الأماكن المهجورة البعيدة عن الأنظار خوفا من القبض عليهم، فهل يجوز التجسس عليهم وفضحهم؟
شوفوا اللي منهم خطر على المسلمين، اللي شرهم ما هو قاصر عليهم بل شرهم ينتشر على المسلمين بترويج المخدرات وإفساد المسلمين وأولاد المسلمين، هؤلاء يجب متابعتهم وإعطاء الإخباريات عنهم حتى يسلم المسلمون من شرهم ويقضى على فسادهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هجر صاحب المعاصي غير المبتدع، هل يعني ذلك عدم
نعم
هل هجر صاحب المعاصي غير المبتدع يعني عدم الكلام معه ولا السلام عليه؟
إذا لم ينفع الكلام والمناصحة معه يهجر ولا يسلم عليه حتى يتوب إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا وهم من الصحابة، هجرهم ولم يسلم عليهم ولم يرد عليهم السلام، وأمر الناس بهجرهم حتى تابوا إلى الله وتاب الله عليهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي هداه الله ووفقه إلى كل خير يتفرج على الدش، ويكون في بعض الأحيان عنده أخواتي، ودائما ما أنكر عليه بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن دون جدوى، ودائما ما أهجره ولكن أتحسف وأعود إليه وأحب على رأسه، فما هو الحل مع مثل هذا وفقكم الله؟
الحل مع مثل هذا أنك تنصح أخواتك أنهم ما يجلسن عند الدش ولا يجلسن مع هذا الوالد الذي لم يقبل النصيحة، تنصح أن أخوانك وأخواتك ما يجلسون معه، وأما تكبير رأسه والسلام عليه هذا ما يصلح، قالوا لما يتوب ويرتدع، لكن بره بإعطائه ما يحتاج وخدمته هذا لا بأس به، لأنه من البر بالوالد. أما المؤانسة معه، المؤانسة معه والمباسطة معه فاتركها إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. ولو أنكم ضايقتوه، أنتم أهل البيت ضايقتوه وهجرتوه وابتعدتم عنه، لا ربما أنه يبعد هذا الدش ويسلم منه. نعم، لكنكم ما أنتم حازمين معه فهو يستمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحاورات الشعرية التي تكون في الحفلات والأعراس هل يستمع إليها وتحضر؟
لا، هذه من اللهو، محاورات هذه من اللهو، لأنها يعني بأصوات مطربة وأيضا معانيها ما فيها معاني مفيدة، إنما هي مدح ولا ذم ولا هجاء ولا ما فيها شيء مفيد، وهي لهو، هي من اللهو. نعم. ومن الغناء فيها طرب، لأن يوم بأصوات مطربة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطعن في العرض والشرف يعتبر من أمور الدين بحيث إنه يجوز أن أهجر من طعن في عرضي أكثر من 3 أيام؟
نعم، إذا كان أنه كذاب ومفتري فعليك أن تهجره، لأن هذا من الكذب والافتراء، هذا معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يتعلق بحقك أيضا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تحج من قبل وزوجها الذي لم يحج من قبل ينوي أن يحج في هذا العام ولا ينوي الحج مرة أخرى، وتريد هذه الزوجة أن تحج مع زوجها، ولكن المشكلة أن عندها أطفالا صغارا وتريد أن تتركهم مع خادمة نصرانية في بيت أختها، فهل لها ذلك أم تبقى مع أطفالها؟
إذا كان على أولادها خطر فلا، ولا تتركهم مع خادمة نصرانية، تدفعهم إلى أقاربها، إلى أقاربها يكونون عندهم ويراعونهم ويحفظونهم، وإذا ما تيسر هذا فإنها تبقى عندهم وتأخر الحج، لأنها معذورة، إذا ما تيسر أحد يحفظهم وتودعهم عنده وتأمن عليهم فإنها معذورة، تؤخر الحج إلى أن ييسر الله لها، الحج لا يتعين عليها في هذه السنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الذي يجاهر بالمعصية من ولاة الأمر أو السلطان فكيف ينكر عليه وتبرأ الذمة في ذلك؟
ينكر عليه بالطرق المناسبة، لأن يعني تخلو معه، تطلب الاتصال به والخلوة معه، أو تكتب له كتابة سرية وتضعها في يده، أو توصي من الثقات الذين يتصلون به من يبلغه ويناصحه في هذا الأمر. أما التشهير به والكلام عنه في المجالس هذا يجدي شرا أكثر ولا يصلح، وليس هذا من الإنكار بل هذا من المنكر. نعم.
تقول فضيلة،
وإذا لم تستطع الاتصال به ولا إيصاله النصيحة فأنت معذور، أنت معذور، تقول الله ما استطعتم. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديثا فيما معناه لأن أملأ بطني قيحا خيرا من أملأه شعرا، ما معنى هذا الحديث؟
معناه الشعر غير النزيه، الشعر البذيء الذي فيه شر، وأيضا كون الإنسان ما لعناية إلا بالشعر، كل همه في الشعر هذا مذموم، لكن أنه يأخذ من الشعر قسطا يستفيد منه ولا يجعل كل شغله وكل اهتمامه بالشعر وينصرف عن العلوم الأخرى وعن الفوائد الأخرى، هذا هو المذموم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هجر الرسول صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا. يقول بعض العلماء ويستدل بهذا الهجر على أنه يهجر أهل البدع، هل هذا صحيح؟
لا، هذا ما هو صحيح. هؤلاء ما هم أهل البدع، الصحابة رضي الله عنهم، لكن حصل عليهم التخلف، ولا شك أن التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالأمر الهين، ولكنهم تابوا، تاب الله عليهم، ولا ينقص ذلك من صحبتهم ولا من حقهم رضي الله عنهم. أنزل الله توبتهم وتاب عليهم ليتوبوا، وذكر الله ما جرى منهم من الندم، ومن أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ذكر الله ندمهم وذكر ما حصل عليهم من الضيق ثم تاب عليه. أما أهل البدع على صنف آخر، البدع هي الإحداث في الدين، هي الإحداث في الدين ما ليس منه، هذه البدع. هؤلاء ما أحدثوا في الدين ما ليس منه، إنما هم تخلفوا عن الغزو فقط وليس لهم عذر، تخلفوا وليس لهم عذر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك ما يسمى بالمجس، وهو نوع من المقامات والأبيات الحجازية تلحن بدون آلات وتنشد في الأعراس، فهل يجوز الاستماع إليها؟
والله ما أعرف المجس، لكن النساء مباح لهن الغناء المجرد، الغناء المجرد بالصوت المجرد بينهن، لا ليس معه مزامير ولا ليس معه إلا الدف فقط، الدف وهو المسدود من جهة وحده لا من جهتين، يسمى الغربال، شيء مدور يسد من جهة وحده فقط، هذا تضربه النساء في العرس وتغني بالصوت المجرد فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أحذر الناس من شرب الخمر لأن أقول لهم هناك شخص يشرب الخمر ووقع على أمه، وهكذا من مثل هذه التحذيرات؟
يكفي أنك تذكر ما ذكره الله في الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب، جب ما في القرآن، وجب أن الله أوجب الحد على شاربه وأنه يؤثر على العقل، وأن أما أنك تقول وقع على أمه وكذا، هذا من إشاعة الفاحشة. نعم. فالخمر فيها وعيد شديد، مثل لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، تجيب هذا وتجيب إن الخمر، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة، من شربها في الدنيا لم يشرب من خمر الجنة، إلى غير ذلك من الوعيد. وتقول إن الخمر تذهب بالعقل الذي هو أشرف شيء في الإنسان، فإذا ذهب عقله فلا يتحاشى أن يقع في المحاذير، يقتل أو يسب ويشتم أو غير ذلك هنا، لأنه ذهب عقله. نعم.
يقول فضيلة،
لهذا يقول ابن الوردي، يقول واترك الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، يعني تحول من عاقل إلى مجنون، هذا من الانتكاس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أسقطت أي أجهرت بعد 3 أشهر ونصف بغير اختيارها، فما الأشياء المترتبة عليها وعلى الجنين، وهل يدفن ويعف عنه ويسمى، وهل تعتبر المرأة نفسا؟ أفيدونا وفقكم الله.
أما الجنين فلم تنفخ فيه الروح، لكن يلف ويدفن ولا يصلى عليه، لأنه ما نفخت فيه الروح، يلف في خرقة ويدفن ولا يسمى ولا يعف عنه، لأنه ما نفخت فيه الروح، ولا بعد نفخت فيه الحياة، وأما النفاس فإذا كان عليها دم وله 3 أشهر فيكون نفاس. نعم يكون نفاس تترك الصلاة والصيام إلى 40 يوم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كبير السن ويحتاج إلى أن يحفظ حتى لا تتسرب النجاسة إلى جسده، فإذا لم يجد من يغير له فهل له أن يصلي بالنجاسة؟
إذا بيخرج الوقت ولا عنده أحد يغير يصلي على حسب حاله، إذا خشي من خروج الوقت ولا عنده أحد يغير له وهما يستطيع يغير يصلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطاع ولا يخرج الصلاة عن وقتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في أحد في إحدى المناطق ما يسمى بالعرضة وفيها يستخدم الزير، وهناك أناس أقول لهم إن هذا حرام ولا يجوز فيطالبونني بالدليل فأسكت، فما قولكم؟
تأتي إلى دار الإفتاء وتأخذ صور من الفتاوى الصادرة في العرضات والأشياء هذه، تأخذ صور من الفتاوى وتصورها وتوزع عليهم لعلهم ينتفعون بها وينتفع غيرهم. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إنشاد الأبيات بلحن بدون آلات لطلاب المدارس ليسهل على الطلاب الحفظ؟
الإنشاد غير الملحن لا بأس به، إنشاد الشعر غير التلحين لا بأس، أما التلحين هذا طرب وغنى لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل وتقول هل يجوز لي الذهاب في حملة الحج ولو بدون محرم لأكون مرشدة؟
ما شاء الله، ترتكب الحرام علشان تكون مرشدة؟ لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، لا يجوز أن تسافر إلا ومعها محرم لأي غرض كان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول أنا أرغب بالذهاب إلى مكة إلى جامعة أم القرى، فهل يجوز لي الذهاب بصحبة الخادمة علما أنني أسكن في جدة؟
الخادمة إن كانت مسلمة يعني بدون محرم، بدون محرم ما يجوز، لو معها 100 امرأة أو 1000 امرأة ما يجوز، السافر لا ومعها محرم أو بس الخادمة. نعم.
من سكان جدة إيش؟
هو اللي في سكان جدة يسقط عنها المحرم، لا تبي تروح من الرياض ولا من مسافة بعيدة لابد من المحرم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب وشابة رضعا في صغرهما من امرأة أجنبية لمدة 20 دقيقة.
نعم.
شاب وشابة رضعا في صغرهما من امرأة أجنبية لمدة 20 دقيقة تقريبا، ولا يعلم هل رضع 5 رضعات أم أقل خلال تلك الفترة، فهل يجوز للشاب أن يتزوج بتلك الشابة وهل يعتبر محرما لها؟
لا، هذه مشتبهة، هذه إذا لم يعرف عدد الرضعات، ثبت وجود رضع، ثبت وجود رضع لكن لم يعرف عدده، فهذه فيها شبهة لا يتزوجها، يتجنبها ولا يكون محرما له. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الغسل من الجنابة أن يكون خروج المني دفقا بلذة، حيث إنني أعرف شخصا يخرج منه المني عند الخوف الشديد، فهل يجب عليه غسل؟
إذا الغسل إنما يجب عند دفق المني بلذة وهو الجنابة، أما اللي فيه آفة يخرج منه بدون لذة وبدون شيء، مثل مريض مثل مصاب في صلبه ينساب منه بدون لذة وبدون شيء، هذا ليس عليه غسل، عليه أنه يستنجي ويتوضأ، هذا حدث أصغر يعتبر. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا احتلم الشخص وخرج منه المني لكن بدون أن يحس بأي شيء من لذة أو حلم أو غيرها، فهل يجب عليه الغسل؟
نعم، النائم إذا وجد أثر على الاحتلام يجب عليه الغسل ولو لم يتذكر لذة، لأنه ما يدري نائم، قد قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء يعني الاغتسال من الماء، يعني المني إذا وجده بعد النوم، ولو لم يذكر لذة أنواع لأنه لا يحس بها وهو نايم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل تقول ظهرت عادة بين بعض الأسر في الأفراح بأن يحضروا دفترا ويضعون فيه صورة للعريس والعروس ويطلبون من الحاضرات كتابة تذكار في هذا الدفتر.
كتابة
تذكار تذكار. وعندما رفضت الكتابة ألزموني ووصفوني بأنني متشددة، فما حكم هذا العمل وهل هو من عادة النصارى في كنائسهم؟
هذا من فعل المحرم، لأن التصوير حرام، تصوير في حد ذاته حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. تصوير المرأة وهي متزينة وقد تكون سافرة هذا منكر آخر، شر آخر، وهذا ابتكار عادة لم تكن من عادات المسلمين، فلا يجوز العمل هذا. وأنت على حق في إنكارك ولو أنهم سخطوا عليك أو نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أشرطة يوجد فيها قصص مثل شخص مات وهو يزني وشخص مات وهو يشرب الخمر، فهل يجوز مثل هذه الأشرطة؟
لا، الكذب لا يجوز والتهويل على الناس ما يجوز. يكفينا ما جاء في القرآن والسنة من الوعيد الشديد ومن العقوبات التي وضعها الله من الحدود. أما أننا نشتغل بالقصص والخيالات ونقول هذا علشان نخوف الناس لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز هجر من لا يؤثر فيه الهجر لكن قد يستفيد الأشخاص المخالطين له بهذا الهجر، وهذه الفائدة أيضا محتملة؟
ثم عرفتم أن المبتدع والمضلل في العقيدة هذا يهجر، هذا يهجر مطلقا حتى يتوب. وأما العاصي دون البدعة ودون العقيدة فهذا إن كان الهجر يردعه يهجر، وإن كان الهجر لا يردعه فإنه ينصح ويواصل معه النصح والإنكار إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب يعيش في روسيا ويسأل فضيلتكم فيقول أنه يعيش مع والديه في إحدى المدن التابعة للسلطة الروسية وهما مسلمان، لكن على جهل شديد في الدين، وأراد والده أن يزوج أخته الصغرى دون رغبتها إلى شخص آخر، وهذا الشخص يعيش على دين أجداده، فقام أخوها بأخذها رغما عن والديه وسافر بها إلى مدينة أخرى ويريد تزويجها على شخص صاحب دين وخلق، فهل يجوز له ذلك؟
إذا كان أبوها كافرا وهي مسلمة فليس له عليها ولاية، الكافر ليس له ولاية على المسلمة، أما إن كانت كافرة فله عليها ولاية ولا يأخذها بدون توكيله، أما إن كانت مسلمة فليس له عليها ولاية وهو كافر، فلأخيها المسلم أن يأخذها وهو وليها وأن يزوجها بمن ترضى به من المسلمين. ولكن هذا ما هو عمل فردي، هذا له جهات مختصة، المحاكم والمراكز الإسلامية يرجع إليها، ما يتصرف تصرفا فرديا بدون الرجوع إلى المراجع المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية، نعم، التي تتولى مثل هذه الأمور، نعم، حتى يسجلوها ويضبطوها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تسلط الشيطان على الرجل في صلاته فهل ينكث عن شماله ثلاثا ويستعيذ؟
نعم.
إذا تسلط الشيطان على الرجل في صلاته فهل ينكث عن شماله ثلاثا ويستعيذ؟
نعم، هذا ورد في الحديث الصحيح أنه ينكث عن يساره ثلاثا ويستعيذ من الشيطان، لكن هذا في غير المسجد، إذا كان في مسجد فلا ينفث في المسجد، ينفث في طرف ثوبه أو في منديل ويستعيذ. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.